اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
في الأصول بيتكلم في أولها عن الحكم ويقسم الحكم إلى إيه؟ حكم تكليفي وحكم وضعي. حكم التكليفي إلزام ما فيه مشقة، الحكم الوضعي ترتيب أمر على أمر آخر على وجه الشرطية أو السببية أو العلية، أو أن هذا مانع أو أن هذا شرط في كذا، هنا شرط أو شرط أو سبب أو مانع. هنا الحكم الوضعي ترتيب حكم على وجود هذه الأشياء من شرطية أو سببية أو مانع. الحكم يبقى في حاكم ويبقى في محكوم، مش كده؟ فتكلم عن الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحاكم، من الحاكم؟ الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا التشريع تشريع الله عز وجل، من صفات ربوبيته سبحانه أنه الذي يشرع لعباده. يبقى الله إله معبود سبحانه وتبارك وتعالى، من مقتضيات ألوهيته سبحانه أن يتوجه العباد إليه بالعبادة. مقتضى أنه إيه؟ إله مألوه معبود، أن يتوجه العباد إليه بالعبادة. من مقتضيات أنه رب سبحانه أفعال يفعلها، أنه يحيي، أنه يميت، أنه يخلق، أنه يرزق، أنه يعطي، أنه يمنع، أنه يعز، أنه يذل، إلى غير ذلك من صفاته الكاملة العظيمة سبحانه. من ضمن مقتضيات ربوبيته أنه يشرع يحكم، إن الحكم إلا لله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا أخبر بهذا الأسلوب الذي هو أسلوب قصر، ما الحكم إلا لله، إن الحكم هو له وحده سبحانه وتبارك وتعالى، فلا حاكم إلا الله سبحانه، إلا الله سبحانه. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، فرد الحكم إليه وحده، ليس لأحد أن يتدخل في حكمه سبحانه، لا بأنه يزيد ولا أنه ينقص ولا أنه يعدل. حكم الله يطبق على العباد كما أمر الله سبحانه. إن الحكم إلا لله، ألا له الحكم هو أسرع الحاسبين، ومن لم يحكم بأنزل الله بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، أو أولئك هم الكافرون، أو أولئك هم الظالمون، أو أولئك هم الفاسقون. بل لابد من الحكم بما أنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى. الرسول وظيفته عليه الصلاة والسلام أنه مبلغ عن الله سبحانه، وأنه يحكم بما أنزل الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك منها، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يبقى هنا الأحكام الشرعية لا تعرف إلا من جهة الحاكم، وهو الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي له الحكم وإليه يرجع. هنا أحكام الله، أعطى الله الإنسان العقل ليتفكر به في خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا أمرنا أن ننظر، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. إذا الإنسان أعطاه الله عز وجل العقل حتى يتفكر في خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. لما جاء عند الخالق أخبرنا هو عن صفاته وعن أسمائه الحسنى سبحانه وتبارك وتعالى، لأن العقل لا يصل إلى ذلك، لا يقدر أن يتفكر في ذات الله سبحانه. إذا نحتاج للتوقيف على من هو الله، ما هي أسماؤه الحسنى، ما هي صفاته العلى سبحانه وتبارك وتعالى. إذا العقل يفكر في الخلق عن طريق الحواس التي أعطاه الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيتحسس الشيء ويتعرف عليه ويعرفه، ويعرف أن له خالقة. وصل لهنا، الخالق هو الذي يعرفه بنفسه من صفات الخالق كذا وكذا وكذا، والله يأمركم بما يريد هو سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى العقل يعمل في فيما هو يراه، يحسه، يستشعره، يفكر في المخلوق، أما في الخالق فلا. قد يفكر في الحكمة التي من أجلها الله شرع كذا، وقد يصل إلى الحكمة وقد لا يصل. مش كل حكمة من الحكمة الإنسان يعرفها. الإنسان حين يتفكر الصلاة، ليه صلاة الظهر أربعة والعصر زيها أربعة؟ طب المغرب ثلاثة، طب العشاء ركعت أربعة تاني، طب الفجر ركعتين. ممكن العقل يدرك هذا الشيء؟ فلما يقف هذا تعبدنا الله عز وجل بذلك. لا حكمة، يقينا لا حكمة، الله أعلم بالحكمة من وراء ذلك. يبقى على ذلك العقل له حلول، قف عند حد الأدب مع الله سبحانه تبارك وتعالى، لا تخترع شيئا وتظن إنك تتوصل به إلى الله ولم يشرعه الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب، العقل يدرك أشياء، يدرك أشياء، هل يدرك حسن الأشياء وقبح الأشياء؟ قد يدرك وقد لا يدرك، قد يدرك وقد لا يدرك. يجي العلماء هنا يقولوا عقل الإنسان يفكر وعقل الإنسان يدرك بيعرف، فالبعض يغالي أوي في العقل، يقول لك العقل هذا مناط التكليف، هذا شيء عظيم أعطاه الله عز وجل للإنسان، هذا يميزه عن الحيوان، بناء على ذلك العقل يدرك ويعرف الحسن من القبيح. طيب كويس، وبعدين قال بناء على ذلك العقل يكلف إذا لم يجد الشرع، مكلف بما استحسنه وبما استقبحه. ما استحسنه واجب عليه أن يأتي به أو مستحب، ما استقبحه فرض عليه أن يتركه أو أن يكره له أن يأتي به. وهنا العلماء يقولون مسألة العقل مع القبح والحسن، هل العقل ممكن ويدرك أن يقبح ويحسن؟ البعض يقول لك لا، العقل ما يدركش هذا الشيء، وبناء على كده ما فيش تكليف به ان العقل هو ينظر. البعض يقول لا، العقل بيفهم، وهنكبر ليه؟ العقل بيعرف الحسن من القبيح، بناء على ذلك يبقى العقل مكلف سواء جاء التشريع او لم ياتي التشريع. جاء طائفه ثالثه من العلماء قالوا لا لا، العقل فعلا يقبح ويحسن، يعني يعرف أشياء. ما ينظر الإنسان لزهرة هذه جميلة جدا، ينظر للون حسن هذا جميل أبيض منظره حلو، ينظر للون أسود غامق وهذا شكله وحش قبيح، فالعقل يعرف يدرك يميز بين الحسن وبين القبيح. يقول لك لكن مناط التكليف، وإن كان العقل لكن بالتشريع أن يأتي الشرع من الله، يبقى العقل غير مكلف بشيء حتى يأتي الحكم من الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى فريق من العلماء يقولون العقل لا يدركه لا الحسن ولا قبح الشيء، وقد يؤمر الإنسان بالشيء الذي قد يراه قبيح ولكنه يكون حسنا فعل ذلك، ومأمور بتنفيذ الشرع في ذلك، ويساب ويعاقب على ما جاءت الشريعة به ليس على العقل. الفريق الثاني اللي يقول لا، العقل بيعرف ويميز، بناء على ذلك هو مكلف. الفريق التالي يقول لك العقل يعرف ويميز لكن لا يكلف إلا بما جاءت الشريعة تأمره بذلك. نشوف الخلاف هنا. القول الأول اللي هو العقل يميز بين الحسن والقبيح، هنا قول المعتزلة وفريق من الجعفرية، يقولون الأفعال فيها حسن ذاتي وفيها قبح ذاتي، والعقل يستقل معرفة ذلك، بناء على ذلك هو مكلف بما وصل إليه، وصل إلى هذا حسن افعله، وصل إلى أن هذا قبيح اتركه، وبناء على ذلك يكون الحساب يوم القيامة. هذه الفريق الأول، قالوا الإدراك لا يتوقف على وساطة الرسل وتبليغ الرسل، فحسن الفعل أو قبح الفعل أمران عقليان لا شرعيان. أي لا يتوقف إدراك ذلك على الشرع، وإن حكم الله يكون وفق ما أدركته العقول. لاحظ الاشتباك بين الاثنين، إنه العقل يدرك حسنا ولا ما يدركش؟ يدرك، يبقى هو مكلف بفعله. العقل يدرك أن هذا قبيح، طالما هو يدرك ذلك يبقى هو مكلف بالثواب والعقاب على ما فهمه العقل وعلمه، سواء جاء شرع ولا ما جاء الشرع. يبقى هنا العقل عنده مناط التكليف ومناط الثواب والعقاب يوم القيامة. بفرض لم يأتي الشرع. طبعا الكل متفق على أنه إذا جاء الشرع وقال هذا حسن افعله خلاص، هذا قبيح اتركه خلاص، لكن الكلام ما جاءش الشرع في هذا شيء وسكت عنه، هل هو من قسم الحسن ولا القبيح؟ الفريق الأول هو المعتزلة يقول العقل يدركه وبناء على ذلك هو مكلف أنه يفعل أو يترك طالما أدرك الحسن والقبح. لا نتكلم هنا عن مسألة القياس، إذا قلنا الله عز وجل حرم علينا أشياء وقيس عليها غيرها بجامع العلة بين الاثنين، لا هذا صحيح، هذا صحيح انه جعل لنا، مش هيقول لنا على كل حاجه فرضا فرضا فيها، ولكن يعطي قاعده عامه وده يدخل تحتها كل ما اشبه. لكن كلامنا هنا في شيء لا يرد لا جاءت الشريعه به ولا انه يرد الى اصل من الاصول عشان اقول لا تبع هذا في الحل او تبع هذا في الحرمه، ايه الحكم فيه؟ فهؤلاء يقولون العقل يدرك انه حسن ولا قبيح، بناء على ذلك هو مكلف وبناء على ذلك يكون الثواب ويكون العقاب، وبنوا عليه ان الانسان مكلف حتى قبل مبعث الرسل، قبل ما يبعث الرسل الانسان مكلف. ليه؟ لان العقل يدرك الحسن من القبيح. ده قول مين؟ المعتزله. إذا القول الأول قول المعتزلة العقل يحسن ويقبح، وبناء على ذلك حتى لو لم تأتي شريعة يبقى العقل يحاسب يوم القيامة على أنه أدرك الحسنى من القبح. القول الثاني وهو قول الأشعري أتباع أبي الحسن الأشعري، وهذا قول جمهور الأصوليين، يقولون العقل لا يستقل بإدراك أحكام الله سبحانه وتبارك وتعالى، العقل ما يقدرش ان هو يوصل يعرف احكام الله سبحانه تبارك وتعالى، لا بد من وساطة الرسول، وربنا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، ده هو ربنا قال هذا الشيء، انه ما قالش ان انت انك بعقلك نعذبك ونحاسبك على ما ادركه وعقلك، قال حتى نبعث رسولا حتى يقيم الحجة عليك. يبقى هنا الله سبحانه لا يعذب العباد حتى يقيم عليهم الحجة ويبين لهم ما يفعلون. هنا ما كان الله عز وجل يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقونه من معاصي وغيرها، فيبين ويكلف بناء على ذلك. قال بنوا على ذلك ألا حكم لله في أفعال العباد قبل بعثة الرسل، قبل ما يبعث الرسل، يعني لو قبل ما يجي الرسول من الرسل عليه الصلاة والسلام والناس يصنعون الخمر ويشربونها، هل إن يحاسبون يوم القيامة إن أنتم شربتم الخمر تعالوا حنوديكم النار؟ طب احنا نعرف من إنها حرام، إن هنا العقل لا، العقل يعرف إن الخمر دي مؤذية وإنها صحيح بس فيها حاجات احنا نستشعر فيها منافع. هنا ربنا سبحانه لما يذكر يسألون عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، يبقى الناس قد ينظر واحد للمنفعة فأقول هذا حسن، وقد ينظر إنسان إلى مضر فأقول هذا قبيح، يبقى الشريعة هي التي تأتي وتحكم هذا حسن ولا هذا قبيح. يبقى هنا يقولون حيث لا حكم لله في المسألة قبل مبعث الرسل قبل إنزال الحكم الشرعي يبقى لا تكليف ولا حساب ولا مدح ولا ثواب ولا عقاب. قول ثالث من أقوال العلماء وهو قول أبي منصور الماتريدي، يقول وهذا من الأحناف، يقول القول الراجح فيها وده اختاره ابن القيم من الحنابلة وغيرهم، يقول أن العقل يعرف الفرق بين الحسن والقبيح، العقل يميزه، وكثيرا من الأشياء يميز العقل بين حسن هذا الشيء وقبح هذا الشيء الآخر. وإذا برضو من كلام الإمام الشوكاني رحمه الله يقول في ذلك إنه إنكار مجرد إدراك العقل لكون الفعل حسنا أو قبيحا هذه مكابرة، يعني يقول لك العقل بيفهم يعرف إن ده حسن وإن ده قبيح، لكن لا علاقة بين أنه يدرك أن هذا حسن وهذا قبيح بأنه يكون إيه؟ مكلفا به. هذا القول الثالث من أقوال أهل العلم، أنهم يقولون أن العقل يدركه يعرف أن ده شيء كويس هذا شيء مش كويس، يعرف يفرق بين هذا وبين هذا، يعرف حسن الشيء الأبيض إذا قارنه بالشيء الأسود، يعرف الشيء الحسن من الشيء القبيح، يعرف يميز بين هذه أرض طينية هتلوث الثياب وتعملها وبين هذه حديقة فيها ورود وفيها، يعرف العقل يميز. لكن المعرفة من العقل معرفة قاصرة لا ينبني عليها الثواب والعقاب حتى يأتي الشرع فيقول افعل كذا واترك كذا. هذا القول الثالث للعلماء أنه يعني العقل يعرف الفرق بين الحسن والقبيح لكن ليست المعرفة الكاملة حتى تأتي الشريعة وتبين وينبني على الشريعة الثواب والعقاب ليس على حكم العقل قبل الشريعة. من ذلك ما يدل على أن العقل يفهم الحسن من القبيح قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هذه من سورة إيه؟ النحل، وهي سورة مكية ولا مدنية؟ سورة مكية. فلما يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى هل فصل الأحكام اللي فيها؟ لسه ما فصلش، لكن جاء بعد كده من القرآن المكي والمدني ما يفصل. ومع ذلك سمعها البعض من المشركين، يسمع زي الوليد ابن المغيرة يقول إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. القرآن عظيم لما سمع هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يبقى هم عرفوا العدل وعرفوا الإحسان وعرفوا إيتاء ذي القربى، إنما التكليف بهذه الأشياء جاء بالشريعة وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنوب والصاحب بالجنب إلى آخر ما ذكره سبحانه. يبقى العقل أدرك وعرف هذا حسن، العدل حسن والإحسان حسن والقطيعة الرحم هذا شيء قبيح، وجاءت الشريعة بالأمر بالحسن والنهي عن القبيح فكان التكليف بالشريعة. كذلك قوله سبحانه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يبقى هنا يحل لهم الطيبات، يبقى العقل يستحسن هذا طيبة وتأتي الشريعة لتدل هذا من الطيبات، والعقل يستخبص الشيء القبيح الخبيث وتأتي الشريعة لتعطي الحكم هذا حرام هذا حرام. يبقى العقل أدرك هذا خبيث، إنما طب لو أخذتها يحصل لي إيه؟ أما تيجي الشريعة تأمرك إنه القبيح هذا إذا كان على بدنك من النجاسة هذا شيء قبيح وهذه نجاسة. طيب أنا الإنسان يتأذى من الغائط وتأذى من البول، ولكن حكم الصلاة بالبول والغائط هل الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ هل يساب عليها ولا يعاقب؟ الشريعة تكلها من شروط صحة الصلاة وثيابك إيه؟ فطاهر. يبقى هنا الحكم الشرعي جاء بالأمر بالتطهير، يبقى العقل أدرك إن هذه نجاسة وهذه خبيثة وهذا شيء غير طيب يكون على الثياب، إنما فرضنا على ثوب الإنسان وتركه إمتى يحاسب عليه ويأسم؟ لما تيجي الشريعة تقول هذا حرام لا يجوز لك أن تصلي. يبقى ما أمر به الشارع من عدل وإحسان ومعروف هذا حكم الشارع حسنته الشريعة وقد عرفت العقول حسنه، ولكن التكليف بالشرع ليس بالعقل، ولذلك قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. طيب سأل الخلاف ده إيه اللي حينبني عليه؟ يقول لك من لم تبلغه الدعوة، من لم تبلغه الدعوة، ما بلغتوش دعوة الإسلام، عايش مولود في بلد من بلاد الكفر سمع عن الإسلام ولكن لم يدع فلم يدخل في الدين ولم يعرف ما هو هذا الدين، لم تبلغه دعوة الإسلام أو لم تبلغه دعوة الرسل، فعند المعتزلة إنه يؤاخذ بفعله ويحاسب على أعماله لأن العقل يدرك فيقبح ويحسن. عند الأشعرية والماتريدية لا حساب ولا ثواب ولا عقاب قبل بلوغ الدعوة، تبلغ الدعوة وبعد ذلك يكون الثواب والعقاب. هنا دعوة الإسلام ككل قولوا لا إله إلا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من يهودي ولا نصراني يعلم وجود النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم لم يؤمن به إلا أدخله الله النار. يبقى دعوة عامة الدعوة في التفصيل أن يعرف الأحكام، السرقة حرام، الزنا حرام، أن يتزوج أكثر من أربعة حرام، أنه كذا، معرفة الأشياء بالتفصيل لابد أن يبلغه ذلك. فإذا لم يبلغه لن نؤثمها. إذا كان إنسان أنا مسلم ودخل في الإسلام في بلد لا يعرف أحكام الإسلام، فتزوج خمسة، تزوج ستة، هنا نقول أنه آثم لو عرف أنه حكم الإسلام ألا يزيد على أربع. فإذا كان الإنسان تزوج أكثر من أربع لأنه في بلاد الكفر لم يعرف عن الإسلام إلا مجرد قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهنا لا نؤسم الإنسان إلا حين يبلغه الحكم الشرعي. فإذا بلغ الحكم الشرعي يبقى هنا لا عذر للإنسان. إذا لم يكن في المسألة حكم من الشرع يجي القائلون بالتحسين والتقبيح العقليين يقول لك العقل بيحسن ويقبح، خلاص يبقى يحاسب على ذلك. قلنا أنه الصواب طالما ربنا قال ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لابد من الحكم الشرعي إن هذا حلال وإن هذا حرام، حتى نقول الإنسان يعذب يوم القيامة أو يأخذ ثوابا على فعل أو على ترك. يبقى الحكم لله سبحانه، هنا دخلنا في العقل ليه؟ علشان لما نقول الحكم لله يعني يشرع، يعني في ثواب وعقاب. هل العقل يدرك ذلك وحده بحيث انه ما يحتاجش للشريعة والعقل يحسن ويقبح ويحاسب؟ نقول لا، الصواب انه قد يدرك حسن الاشياء وقبح الاشياء، ولكن لا ينبني على ذلك الثواب والعقاب الا بعد بلوغ الشريعة. هذا الحاكم الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب المحكوم فيه، قلنا الحكم تكليفي ووضعي، الحاكم الله سبحانه يشرع والرسل مبلغون عن الله سبحانه، المحكوم فيه هيبقى الإنسان، أو نقول أفعال هذا الإنسان. إذا أفعال الإنسان المكلف، إذا المحكوم فيه ما تعلق به خطاب الشارع، إذا الفعل الذي يفعله المكلف. في الحكم الوضعي قد يكون فعلا للمكلف كما في العقود والجرائم، وقد لا يكون فعلا له ولكن يرجع إلى فعله. يعني الحكم التكليفي فعل الإنسان. طيب في الحكم الوضعي قد يكون نتيجة وهو أيضا فعل الإنسان. إذا زالت الشمس صلي، الحكم مش في زوال الشمس، الحكم في صلاتك التي تصليها. يبقى هنا الحكم الوضعي قد يكون المحكوم في فعل المكلف، زي في العقود عمل عقدا في الإجاب والقبول فهذا ملزم بالعقد في دفع الثمن وأخذ السلعة مثلا. في الجرائم إذا وقع في جريمة تقطع يده وكذا، يبقى هنا الفعل الذي فعله إن بنى عليه ضرر للغير، يبقى نقول هنا فعلك رتبت عليه الشريعة حكم من الأحكام عليك ورد المظلمة للغير مثلا، يبقى هنا يكون فعل المكلف إن بنى عليه هذا الحكم الشرعي، وقد لا يكون فعلا له كشهود شهر رمضان الذي جعله الله عز وجل سببا لوجوب الصيام. كذلك الصيام نقول فعل المكلف، لكن شهود رمضان يشافوا الهلال هذا ليس فعل المكلف. المحكوم فيه يسمى المحكوم به، ولكن التسمية الأولى اللي هو محكوم فيه أفضل. قوله تعالى وآتوا الزكاة، آتوا الزكاة، هنا الإجاب مستفاد من الأمر اللي فيه، فجعل الزكاة واجبة. الأمر هنا يجب عليك أن تؤدي الزكاة، فصارت الزكاة واجبة عليك. قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، يبقى هنا المحكوم فيه فعل الإنسان المكلف أنه بالتحريم يحرم عليك أن تقع في الزنا. إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، وهنا فعل الإنسان وهو التداين مع غيره والأمر الشرعي اللي ترتب عليه أنه اكتب هذا الذي فعلتموه، فجعله الحكم الشرعي مندوبا أو واجبا. يبقى الندب مستفاد من الحكم الذي تعلق بفعل المكلف. كذلك في قولي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تيمموا الخبيث، من إنسان حين ينفق أنفق من الشيء الجيد، حين تعطي الفقير أعطي الفقير مما تأكله أنت، فلو أعطاه من الشيء الذي لا يأكله حين إما يكره إما يحرم. إذا أعطاه شيئا ينتفع به بس هو نفسه مش هياخد به، هنا خلاص أنت أعطيته للفقير، لكن كان أفضل تفعل غيره. لكن إذا أعطيت ما لا تأكله أصلا شيء إنه باظ عندك طب حد الفقير يأكله ونتأسم في هذه الحال. فالحكم على الفعل الذي فعلته وهو الإعطاء إما بالكراهة وإما بالتحريم. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هنا بعد انقضاء صلاة الجمعة انتشروا في الأرض، هل أمر وجوب؟ هل يجب تنتشر في الأرض؟ لا، يبقى أمر إيه؟ ولا استحباب ولا استحباب، وإذا رجع إباحة أمر، يبقى زي إذا حللتم إيه؟ فالصبر هذا أمر إباحة، يبقى إباحة مستفادة من الحكم تتعلق بفعل المكلف، المكلف فعله وهو المشي في الأرض يقول لك هذا مباح لك الانتشار في الأرض. تكلم الأصوليون عن الأفعال التي تعلق بها التكليف من ناحية جهة شروط صحة التكليف، والثانية من ناحية الجهة التي تضاف إليها هذه الأفعال، وبيقسمها لنا المبحثين شروط صحة التكليف بالفعل أو شروط المحكوم فيه. يعني عشان الشريعة تكلفني بالفعل هتكلفني بفعل أعرفه ولا جهله؟ أعرفه ولا جهله؟ أعرفه. أقدر عليه ولا لا أقدر عليه؟ يبقى هنا الشريعة حين تكلف لابد من شروط في هذا الشيء الذي أكلف بأن أفعله. كذلك المكلف نفسه له شروط، أنه لابد يكون أنه يستوعب هذا الذي أتى، أنه ما يكونش عنده موانع أو أعذار منه. يبقى هنا أول شرط في الفعل حتى يصح أن يكلف به الإنسان أن يكون معلوما ولا مجهولا؟ أن يكون معلوما للمكلف علما تاما حتى يتصور قصده إليه. يعني الإنسان حين يعرف الشيء معرفة صحيحة، قم صلي ظهر، ظهر إيه؟ ما أعرفش إيه صلاة الظهر، صلي بكافية الفلانية 4 ركعات في الوقت الفلاني. إذا حين يكلف لابد وأن يعرف هذا الشيء الذي كلف به. ولذلك جاء القرآن يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. يبقى أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة حتى يبين للناس ما كلفهم الله عز وجل به وما أنزله عليه. العلم يقول لنا العلم إما حقيقة علم إنه افتح الكتاب ويشوف يقعد في بلاد المسلمين يتعلم، يبقى هنا هذا علم، هذا علم. أو المظنة، المظنة يبقى نقول هذا يعلم. يجي إنسان يقول ما عرفش أصلي، ما عرفش أصلي، ليه ما تعرفش أصلي؟ قاعد فين؟ قاعد في بلاد الكفر. هنا ممكن يصح ولا ما يصحش؟ يصح منه ذلك إنه مش عارف، لكن قاعد في بلاد المسلمين ما تعرفش أصلي، في تقصير من هذا الإنسان في ترك الصلاة. يبقى على ذلك العلم يكون علما حقيقيا، علم المكلف، أو إمكان هذا العلم لأنه عايش في بلاد المسلمين وبينه علماء مسلمين يسألهم على ذلك. القرينة على إمكان علم الإنسان أن يكون في بلاد المسلمين. لذلك لو أن إنسانا يعيش مع المسلمين في بلادهم وبعدين يقع في الزنا يقام عليه حد ولا لا يقام؟ يقام عليه. طب لو ادعى أنا ما أعرفش أن الزنا حرام يصدق؟ لا يصدق، لا يصدق. إنه حتى لو كان صادقا فيما يقول، يقول أنت فين من المصحف وفين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فين من المساجد تروح تصلي في مساجد، تروح خطبة جمعة، ما سمعتش في بلاد المسلمين هذا حرام، يبقى لا يقبل من هذا الإنسان أن يقول لا أعلم، لأن دليل على تقصيره أنه في بلاد المسلمين. يبقى هنا القرينة ودوره في دار الإسلام. ولذلك قال الفقهاء العلم مفترض فيما هو أو في من هو في دار الإسلام، في من هو في دار الإسلام. والقاعدة لا يصح الدفع بالجهل بالأحكام في دار الإسلام، لا يصح الدفع، يعني يدفع الحكم ويرفض الحكم. العقوبة عليك عقوبة فإنك وقعت في السرقة، يقول لك ما أنا ما أعرفش، يقول لك ليه أنت عايش فين؟ عايش في بلاد الإسلام تعرف أن السرقة حرام. يبقى هنا لا يصح الدفع بالجهل إن يقول أنا أجهل ذلك وهو في دار الإسلام. ولذلك يقولون لنا إنه فرق بين دار الإسلام ودار الحرب، قد يدفع الإنسان بالجهل وهو في دار الحرب فيقول أنا ما أعرفش أن هذا الحكم حكم صحيح أو أن هذا حكم الإسلام. ولذلك لو أن إنسانا في بلاد لا يعرف أحكام الإسلام ودخل في الإسلام وقعد فترة لا بيصلي ولا بيصوم ولا يعرف حاجة عن هذه الأحكام ثم عرف, نتخيل أنه لا يعرف ولا نتخيل؟ نتخيل أنه لا يعرف طالما أنه في بلاد الكفر وأنه لم يبلغ هناك دعوة الإسلام. إذا بدأ يصلي مش هقول له طب صلي بقى صلاة لفتتك بقى لك سنتين ما بتصليش, طالما إني عذرته بجهلي في ذلك يقول من ساعة ما عرفت بلغك الحكم ولزمك أن تقيم. يقول لنا إذا أسلم شخص وجهل وجوب الصلاة يبقى هنا لا يلزمه ذلك طالما أنه في بلاد الكفر, يبقى حيصلي من وقت ما بلغه. إذا شرب الخمر جاهلا بحكمها وهو في بلاد الكفر أيضا نقول له امتنع عنها ولا يقام عليه الحد في الماضي لأنه كان يجهل ذلك. يبقى الشرط الأول حتى يصح التكليف الإنسان يعني المحاسبة على ما يفعل أو يقول لابد من العلم المنافي للجهل. الشرط الثاني أن يكون الفعل مقدورا يعني في استطاعة هذا الإنسان المكلف, العلم مقدورا له يعني من أفعال أنه يقدر عليها وهي في استطاعته. هيترتب عليها أن هل ممكن ربنا يكلفنا بالمستحيل؟ لا 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 يكلفنا بالمستحيل. يبقى هنا الجمع بين النقيضين, هذا المستحيل, الله لا يكلف نفسا إلا ما أتاه ولا يكلف نفسا إلا وسعها, سواء هذا المستحيل كان مستحيلا لذاته كالجمع بين النقيضين أو كان مستحيلا لغيره اللي هو ما لم تجري العادة بوقوعه, مستحيلا لغيره يعني إنسان مش هيكلفنا ربنا أن نطيره في السماء, نطير في السماء إزاي ما ليش دناحين عشان أطير. يبقى لا يكلف الإنسان بما هو ليس في مقدوره سواء أنه كان هذا شيء لأصله جمع بين نقيضين أو أنه قد يكون من البعض من الناس على وجه الإكرام من الله عز وجل على وجه الإظهار قدرة معينة لكنه لا يكلف الناس إلا بما هو مقدور له. إذا سنة الله في الكون ما درت على وجود مثل هذا الفعل أن الإنسان يطير. لا تكليف بما لا يدخل تحت إرادة الإنسان, هنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, ما ليس تحت إرادة الإنسان. إنسان يحب زوجته أكثر من غيره, متزوج اثنين يحب هذه أكثر من هذه, الحب والميل القلبي هل يملكه الإنسان؟ لا يملكه, فلذلك لا يكلف فيه بشيء في الحب. لكن اللي ينبني عليه أنه قد لا يعدل, يبقى هنا عدم العدالة نقول له لا يلزمك العدل حتى لو كنت تحب هذه أكثر من الأخرى. ولذلك جاء في الحديث اللهم هذا قسمي فيما أملك لا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. جاء في الحديث لا تغضب. وهل يملك الإنسان الغضب؟ هل يملك الإنسان الغضب؟ الإنسان حد بيستفزه بيغضب, ولكن هنا كأنه يقول نتعاطي أسباب الغضب. إن الإنسان يحط نفسه في مواقف إن هو يعرف إنه لو وضع فيها يقوم يغضب ويعمل, يقول لك لا تغضب, لا تتعاطى الأسباب التي تبلغك إلى درجة من الغضب والشطط اللي تقع فيها في الخطأ الشرعي. يبقى هنا لا تغضب ليس نهيا عن الغضب إنه لا يملك الإنسان, إنما نهي عن تعاطي أسباب الغضب. الشاق من الأعمال. هل الشريعة تكلفنا بالشاق من الأعلام من الأعمال؟ ضروري. التكليف هو إلزام ما فيه مشقة, فيه مشقة. فرق بينه هو شاق بحيث لا يقدر الإنسان عليه وبين أنه فيه كل تكليف لازم يكون فيه مشقة. فلما يكلفنا بالصلاة فيها مشقة, الإنسان يقوم ويخرج من بيته ويذهب إلى المسجد يتوضأ للصلاة في وقت البرد فيهم, لكن مشقة محتملة ولا غير محتملة؟ وقد تزيد هذه المشقة شوية في الجهاد في سبيل الله عز وجل, وإنسان يبذل النفس يبذل الماء يبذل روحه في سبيل هذا الجهاد, لكن ليست كل الأحكام الشرعية هكذا. أما أحكام الشرعية غالبها فيه شيء من المشقة حتى يساب الإنسان عليه, لكنها داخلة في مقدور العبد. المشقة الغير العادية التي تطرأ على الإنسان بسبب ظروف خاصة، هتلاقي الشريعة مش هتسيبها كده مطلق. إذا كان الإنسان مسافرا هنا المشقة في الصلاة في الحضر أشد ولا في السفر؟ لذلك في السفر جاءت الشريعة بأنه يقصر وأنه يجمع بين الصلاتين، يبقى جاءت الشريعة بأحكام تليق بهذا، يبقى هي فيها مشقة ولكن خففت الشريعة منها شيئا. كذلك حين تأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيه مشقة ولا ما فيش؟ ولكن بيختلف من إنسان لإنسان. يبقى هنا المشقة مشقة محتملة، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشقة لا تطاق بسقط عنك فرض الأمر المعروف والنهي عن المنكر بحسب الشيء. المشقة غير العادية التي لابد من احتمالها، نقول الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هل يسع كل المسلمين يتركون الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ لا لا لا، ما يسعش الجميع، قد يسع الأفراد، المجموعة دول خاف والمجموعة دول خاف، لكن كل المسلمين يبقى حكم الله يأتي عليه وقت في الأرض، لا يقام حكم الله ولا يقال الله يأمر بكذا وينهى عن كذا، يبقى لا يسع جميع المسلمين ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل لابد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الأذان خلاص؟ سبعة. يبقى هنا المشقة غير العادية يعني لابد من تحملها، بس مش على فرضية العين، تكون تنتقل لفرضية إيه؟ الكفاية، يقوم بها البعض ويسقط الإسم عن الباقي، زي الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. في مشقة غير عادية لا تتأتى من ذات الفعل، ولكن الإنسان يكلف نفسه بما لم يأتي به الشرع، يقول هذا ملغى، يقول لك لا ما تعملش حاجة تشق على نفسك وربنا ما أمركش بها. ومن هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا اسمه أبو إسرائيل، أبو إسرائيل هذا قام يسمع خطبة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف في الشمس، واقف طول الخطبة واقفا وهو لا يستظل، وبعدين سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا إنه أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. يقف طول الخطبة، طبعا أنت اللي بالك تقف ليه طول الخطبة، ويقف في الشمس كمان وما يستظلش ويبقى صايم، إيش الشيء المشروع في هذا؟ الصيام، بس كمل صيامك والغي الأشياء الأخرى. نذر، يبقى هذا نذر معصية تشق على نفسك بأشياء لم يكلفك الله بها ولا يصلح التقرب بها إلى الله، يبقى افعل الشيء فقط الذي يتقرب إلى الله به وهو الصوم. قال مروه فليتكلم وليقعد وليتم صوم. كذلك لما أخذ البعض من الصحابة بأنهم يعني يتعبدون أشد العبادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كأحدنا، إذا هذا يقول أصوم ولا أفطر، وهذا أقوم الليل ولا أنام، وهذا يقول لا أتزوج النساء، هل الشريعة جاءت بهذا الشيء؟ لا لا لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج نساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي، فهنا المشقة التي تكون من فعل الإنسان يشق على نفسه بما لم تشرعه الشريعة، هذا ملغى وهذا غير جائز للإنسان أن يشق على نفسه بشيء لم تأتي به الشريعة، يعذب به نفسه. يبقى على ذلك إذا جاء عن بعض السلف أنه كان يشدد على نفسه بشيء، يبقى ينظر كان ليه كان يشدد على نفسه. عمر بن الخطاب في سنة المجاعة كان يأكل الزيت فقط مع إمكانه وقدرته أن يأكل غيره، ولكن هو الآن أسوى للناس، لو أكل الشيء الغالي الناس يبقوا محرومين، فكان يقتدي بأضعف الناس ويأكل كأكل أضعف الناس حتى تحول لونه رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى هنا ربنا يقول لا تحرموا طيباتي ما أحل الله لكم، لكن عمر لم يحرم الطيبات، إنما وجد نفسه قدوة للناس فعمل ما يقتدي الناس به حتى يكفي الجميع، يبقى هو محسن في فعله رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك غيره كعلي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز كانوا يأخذون أنفسهم بالشدة حتى يقتدي الناس، فلا مانع من ذلك أن يكون الإنسان هو القدوة، يأتي بالشيء الذي يجعل الناس يأتسون ويقتدون به من غير ما يحرم ما أحله الله سبحانه وتعالى.